يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند الآية اليوم، قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: يعني ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال: أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ذكر الله جل وعلا في الآية السابقة ما يحل من الطعام في قضية الكلاب المعلمة، وهو أمر الصيد. ثم ذكر في هذه الآية أيضا ما قد يشكل على بعض الناس بسبب اختلاف الديانة في حكم طعام أهل الكتاب، فقال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل المقصود باليوم الزمن، يعني بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، أو المقصود اليوم الذي هو نزول الآية؟ على خلاف بين أهل التفسير. فقال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الأصل يا إخوة في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل، ولذلك الله جل وعلا قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. إذن معنى هذا أن ما هو مسكوت عنه فهو في أصله حلال، في أصله حلال. وذكر في هذه الآية مما أحله الله جل وعلا لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، أهل الكتاب. وطعام أهل الكتاب الذي يقصد به طعام اليهود والنصارى، هم الذين لهم كتاب إلهي، لهم كتاب إلهي. والمقصود بطعام أهل الكتاب، وهو من العام الذي يراد به الخصوص، المقصود به الذبائح، المقصود به الذبائح. وذلك لأن مثل الفواكه أو الخضروات أو الحبوب أو نحو ذلك لا تعلق لها بأهل الكتاب، لا تعلق نية ولا دين، لا تعلق نية ولا دين. وعلى هذا فإن هذه الآية في حل طعام أهل الكتاب تتضمن أن الأطعمة ثلاثة: طعام لا يتوقف على حله، لا يتوقف على حله أو في حله على فعل آدمي، لا يتوقف في حله على فعل آدمي، مثل الحبوب ونحو ذلك. فهذه في الأصل هي عندنا حلال، هي عندنا حلال. النوع الثاني ما يكون حلال ويتوقف فيه على فعل أهل الكتاب، ما يكون حلال ويتوقف فيه على فعل أهل الكتاب، وهي ذبائحهم، وهي ذبائحهم. ولهذا تفصيل سيأتي، لهذا تفصيل سيأتي. النوع الثاني ما يكون حلالا ويتوقف على فعل مسلم، ويتوقف على فعل مسلم، وهو ما يتعلق بالتذكية، ما يتعلق بالتذكية. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن طعام الذين أوتوا الكتاب، وأوتوا الكتاب يا إخوة هنا قيد احترازي، قيد احترازي، ومعنى هذا أن الذين لم يؤتوا كتابا إلهيا لا يحل طعامهم أو لا تحل ذبائحهم، لا تحل ذبائحهم. وقلنا كتابا إلهيا لأن هذا يخرج منه من لهم كتاب غير إلهي مثل المجوس. المجوس يعني على قسمين، منهم ما يسمى بالزرادشتية، وهؤلاء لهم كتاب وليس كتابا إلهيا، ومنهم المنوية وهؤلاء لا كتاب لهم. ولذلك لو قرأنا فيما سيأتي أن هناك نوع خلاف في المجوس فهو في القسم الأول، أما الذين لا كتاب لهم فهذا لا خلاف أبدا بين أهل العلم في عدم حل طعامهم، والراجح عدم حل طعام الجميع، لأن الله جل وعلا نص على أهل الكتاب وهو الكتاب الإلهي، لا يراد به الكتب الأرضية البشرية. فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وذكر هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله ما يتوجه به المعنى الخاص وهو الذبائح في قول ابن عباس، وهو قول المفسرين جميعا، قول جميع المفسرين على أن المراد بذلك الذبائح. ثم ذكر الإجماع فقال وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله. وهنا مسألة، وهي إذا ما وقف الواقف على أنهم ذبحوا أو حال الذبح ذكروا غير اسم الله تعالى، كأن ذبحوا باسم المسيح أو ذبحوا باسم عزير أو ذبحوا، فلا يحل هذا الطعام، لا يحل هذا الطعام. طيب إن قال الشخص الأصل أنهم دينهم محرف، ها يا أخوة كيف المقصود بأهل الكتاب الذين لم يحرفوا دينهم؟ ما هؤلاء فدينهم محرف، كيف يرد عليه؟
يوجد دين غير محرف إلا الإسلام.
ها طيب هذا جانب. ها
الآية نزلت بعد الدين.
أحسنت، الآية في يعني هذه نزول هذه الآيات ودينهم محرف أصلا، فقول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب المحرف، لأننا حال نزول هذه الآية كان دي، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا ذكر في هذه السورة، في سورة المائدة، أمر التثليث، ذكر أمر التثليث. إذا لا يعترض معترض فيقول إنه لا يجوز أكل طعام أو ذبائح أهل الكتاب بعد تحريف دينهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعثهم على تحريف في دينهم أصلا، فقضية أكل الذبائح أو قضية الزواج من الكتابية مع وجود التحريف. طيب ما الذي يعني ما الذي يميز إذن أهل الكتاب ودينهم محرف عن غيرهم؟ قال أهل العلم أولا هم على دين إلهي في الأصل، هم على دين إلهي في الأصل، وهذا يفارق به أو يفارقون به غيرهم، يفارقون به غيرهم. وهذا الدين الإلهي في أصله يحرم الخبائث ويتقي النجاسة في أصله، وهذا بخلاف المشركين وعبدة الأوثان، بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. إذن هم عندهم تشريع، عندهم نظام يسيرون عليه وإن كان قد حرف شيء منه. إذن الجواب على قضية الاعتراض بأنه لا يجوز طعام أهل الكتاب ودينهم محرف أن الله جل وعلا لما أحل طعامهم أحله ودينهم محرف، أحله ودينهم محرف، لم يكن هذا التحليل في حال سلامة دينهم من التحريف والتغيير. فقال هنا، قال وإن اعتقدوا، وهذا يعني ما يؤيده كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه. الله منزه عند منزه عن ماذا يا إخوة؟ منزه عن الشريك ومنزه عن الولد، ومع هذا يحل طعام من قالوا بهذا القول، من قالوا بهذا القول. قال وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه، ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. ثم ذكر الحديث والشاهد من الحديث، جزاك الله، الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدلي بجراب من شحم يوم خيبر، وهذا هو الشاهد، أن هذا لم يكن من ذبح المسلمين، لم يكن من ذبح المسلمين. نعم.
فاستدل، قال رحمه الله، فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم، فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا وهذا ليس من طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر، لأنه قضية عين، ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحواية ونحوهما، والله أعلم.
يعني المالكية رحمهم الله لهم رأي في قضية طعام أهل الكتاب، وهو أن يكون هذا الطعام هم يأكلونه، فإذا كان محرما عندهم فهو محرم عندنا، هكذا القياس، إذا كان هذا الطعام محرما عندهم فهو محرم عندنا. طيب، ما هو المحرم عند اليهود؟ الشحوم. إذن عند المالكية لا يجوز، يجوز أكل اللحم ولا يجوز أكل الشحم من ذبيحة أهل الكتاب، يجوز أكل اللحم من ذبيحتهم ولا يجوز أكل الشحم من ذبيحة أهل الكتاب. والأدلة تقتضي جواز الأمرين، الأدلة تقتضي جواز الأمرين، أولا للعموم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان مستثنى من ذلك ما يحرمونه هم لاستثني في الآية، وطعام الذين أوتوا الكتاب إلا ما حرموه مثلا، لأن هذا من البيان المطلوب. الأمر الثاني، الأدلة الظاهرة في ذلك، في ما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود خاصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في الأمر، ولم يذكر أنه نزع شيئا من الشحم أو نحو ذلك، فدل على الجواز. وما سيأتي من الدليل في الشاة المصلية ظاهر في هذا. نعم، وقد ذكره ابن كثير رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، وقد سموا ذراعها،
سموا ذراعها يعني سمموها. نعم.
وقد سموا ذراعها، وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهاره، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات، فقتل اليهودية التي سمتها، وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر بن البراء. ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا؟ وأهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاه، بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيثة وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء.
على أحد قولي العلماء في أنه يجوز طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى والصابئة والسامرة، وبعض أهل العلم وهو قول المحققين منهم أن ذلك إنما هو مقتصر على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى. طيب، هنا يا أخوة مسألة، يعني لماذا حرم طعام أو ذبائح المشركين؟ لا يذكون التذكية الشرعية، يحبس الدم، وفي هذا الدم أثر وضرر على الإنسان، والقضية تعبدية في أصلها. معنى ذلك أن الله جل وعلا نهانا عن طعام المشركين فننتهي عن طعام المشركين، وما بعد ذلك من الأضرار الطبية والأضرار الصحية ونحو ذلك هي تأتي تبعا وأثرا لذلك، حتى لا يتوقف الإنسان في باب التعليل في قبول الأحكام الشرعية على معرفة العلة. فالعلة في الأصل دائما هي الأمر والنهي، العلة في الأصل هي الأمر والنهي، فإذا جاء الأمر بشيء فالأصل الامتثال، ثم إذا نظر بعد ذلك في كلام العلماء في التعليل هذا باب آخر، لكن الواجب هو أن لا يعلق الإنسان أمر الاقتداء في باب الأمر أو النهي على قضية إيش؟ معرفة العلة. هذا ليس اتباعا، هذا تحكما، هذا اعتراضا، هذا نوع مخالفة لأمر الامتثال والانتهاء، أنك لا تقبل إلا إذا عرفت العلة. ولو أن الإنسان لا يقبل حكما شرعيا إلا بمعرفة العلة لتعطلت الشريعة وتعطلت باب التعبدات جميعها، سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات في أبواب البيوع ونحوها، لأنه سيحكم عقله في معرفة العلة، وإذا لم يصل للعلة فلن يمتثل. وهذا الأمر لو اتخذه إنسان في حياته كما هو حال بعض العقلانيين ممن يقدمون عقولهم على شرع الله جل وعلا فيعترضون على الشريعة فيعطلون الأحكام، وهذا أمر خطير. وكثير من الأمور في التعليل العقلي البشري القاصر قد لا يقبلها العقل إذا قدم نفسه على الشرع، وصارت هناك عدة اعتراضات في باب الطعام، في باب الشراب، وفي باب العبادات، وفي باب، لكن إذا حكم الشريعة اطمأن إلى ذلك وانقادت نفسه إلى الاستجابة، وهذا الذي ينبغي أن يكون في المؤمن. سمعنا وأطعنا، لا يعترض لا بمعترضات عقلية ولا بعادات بشرية ولا بأقوال علماء أو غيرهم إذا خالفت النص الظاهر، فالأصل هو النص، الأصل هو النص. وهذا الباب في هذا الباب وفي غيره، بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: أما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا، فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل.
خلافا لأبي ثور، طيب، هذه المسألة يدل على أن هناك أوجه اتفاق في التعامل مع المجوس في قياسهم على أهل الكتاب، وهناك أوجه افتراق. إذن أوجه الاتفاق في ماذا يا إخوة؟
يعطوا الجزية.
في الجزية، أحسنت، في أخذ الجزية منهم. وأوجه الافتراض. ولا يلزم من هذا الاتفاق في هذا الباب أنه يقاس عليهم قضية النكاح وقضية الطعام والذبائح، إذن يفترقون في هذا الباب. طيب، ما وجه أو ما الذي حملنا على قضية الاتفاق والافتراق؟ من أين أتينا بهذا وهذا؟ النص جاء ما يدل في السنة على أخذ الجزية منهم، ولم يأتي في السنة ولا في كتاب الله جل وعلا ما يجيز أكل إيش؟ ذبائحهم. ما يجيز أكل ذبائحهم. طيب، إذن هذه المسألة خالف فيها أبو ثور، وطبعا قول الحافظ رحمه الله الحافظ ابن كثير خلافا لأبي ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، وأصحاب أحمد بن حنبل العطف هكذا حتى لا يفهم أن هذا قول لأحمد بن حنبل، يعني خلافا لأبي ثور، وأبو ثور هذا من أصحاب الشافعي، وذمه الإمام أحمد كما سيأتي في هذه المسألة. وهذا يدل على أن العالم الفقيه قد يخالف يا إخوة في مسائل ظاهرة أحيانا، إما أن يجره اجتهاده إلى هذا الأمر أو يغلب على ظنه أو ينسى. وقد بسط هذه المسائل وبتوسع وبعدة أوجه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه
أحكام أهل الذمة.
لا، أحكام أهل الذمة لابن القيم، أحسنت. لا، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام يعني لا تلوم العلماء، وذكر أوجها كثيرة جدا في أنه قد يحصل من العالم السهو والخطأ والزلل والنسيان، النسيان يحصل. تذكر أن بعض علمائنا حفظ الله الحي ورحم الله الميت، وهو كان ممن ربما يعتمر بشكل مستمر، ربما كل شهر يعتمر من حرصه، ولما سئل مرة عن الإشارة بالعصا إلى الحجر الأسود قال بدعة، وتعجب الطلاب، صغار الطلاب تعجبوا من هذا القول، مع أن هذا واردين، وارد في السنة هذا، وهو من كثرة ما درس وعلم، فقد يحصل سهو أو نسيان أحيانا. فلما ذكر بعد ذلك بيّن وقال هذا سهو وغفلة، فتصير من هذا ويحصل هذا الأمر. ولذلك يعني يقول أبو بكر الحازمي رحمه الله صاحب الناسخ والمنسوخ، يقول آفة العلوم التقليد، آفة العلوم التقليد، أنك تأخذ بقول وتقلده وأنت لا تعرف دليله، وأنت لا تعرف دليله. وهذا هو الضابط ما بين قضية يا إخوة التقليد والاتباع، التقليد أن تأخذ بقول من غير معرفة دليله، من غير معرفة دليله، أما الاتباع فبمعرفة الدليل وإن لم تكن أهلا للاجتهاد. نعم.
قال رحمه الله خلافا لأبي ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل.
وقد ذكر العلماء أو ذكر بعض العلماء الإجماع على أنه لا يحل ذبائح المجوس، الإجماع، ومنهم القرطبي في تفسيره وغيره ذكروا الإجماع على ذلك، فيكون هناك النص والإجماع كذلك. ثم يعني أحب أن أنبه هنا إلى كلمة الإمام أحمد رحمه الله حينما قال أبو ثور كاسمه، هذا أراد به التنفير من هذا القول. وقد تشتد عبارة العالم يا إخوة غيرة على الدين، ليس المقصود به مجرد الطعن ولا مجرد التنقص وإنما يريد به التنفير من القول. وهنا أمر آخر أيضا، أن هذه العبارات التي تصدر من العلماء يا أخوة تصدر عن ورع وتقوى، تصدر عن ورع وتقوى، فلا يأتي طالب علم تزبب قبل أن يتحصرم وطار ولما يريش ويستخدم هذه العبارات ويقول أنا أسير على طريقة العلماء. فإذا لم تسير على طريقة العلماء في أمر عباداتهم وطلبهم للعلم وحرصهم عليه، فلا تكن حريصا أن تسير فقط على طريقتهم في هذا الباب. ومعنى ذلك أن السير على طريقة العلماء سير على طريقته في طلب العلم وفي تقرير العلم وفي الحرص عليه وفي باب العبادة وفي التقرب إلى الله جل وعلا وفي جهادهم في نشر الدين. أما أن طالب العلم لا يأخذ من العلماء إلا هذه العبارات التي ما قالوها إلا عن تقوى وعن مراقبة لله جل وعلا، فيكون جل علمه وسلوكه في باب الدعوة إلى الله أنه يحسن الطعن واختيار عبارات الطعن التي ينسبها إلى أهل العلم، فهذا ليس منهجا صحيحا أبدا. فما نراه من كلام أهل العلم فيما يتعلق بالتحذير أو بعض العبارات التي قد تكون شديدة، هذه تناسب هذا العالم لا تناسبك أنت، وربما تناسب المردود عليه لا تناسب المردود عليه منك أنت. قد تجد عبارة يقولها العلماء ربما في أئمة الضلال، فلا يصلح أن تأخذ هذه العبارة وتقولها في أخيك وترى أنك بذلك تنصر دين الله جل وعلا، أنت ربما بذلك تفسد وتؤثم وتكون محلا للذم لا محلا للمدح والثناء. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وطعامكم حل لكم، أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في المعنى، أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافآت والمقابلة والمجازاة، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه، قالوا لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه، فجزاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فمحمول على الندب والاستحباب والله أعلم.
يعني هنا بعض أهل العلم يا إخوة ذكر وجها آخر، وهي قضية التأكيد على حل طعام أهل الكتاب كما أنه يحل لهم أن يأكلوا من طعامكم، وهذا طبعا القضية في الآية متعلقة بالطعام، لكن ما يطبخ عليه الطعام واستخدام الآنية التي هم يستخدمونها فلأهل العلم في ذلك تفصيل، لأهل العلم في ذلك تفصيل. أما ما كان من باب الذهب والفضة أو ما هو مصنوع من لحم الخنزير فهذا بالإجماع محرم، بالإجماع محرم. وأما ما كان من سوى ذلك فإنه يغسل قبل استعماله، ما كان يصنع فيه طعاما، ما كان يصنع فيه طعاما. وبعض أهل العلم يرى ذلك على الوجوب، على الوجوب. وكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يرى أن الآنية من الفخار تغسل بماء حار قبل أن تستعمل، تغسل بماء حار. وأما ما كان من الطعام الذي لا يطبخ فيجوز استعماله من غير غسل، كآنية يوضع عليها الحبوب أو نحو ذلك لا يطبخ عليها الطعام فلا يجب أن تغسل، لا يجب أن تغسل. ثم ذكر أن هذا لا يعني إطعام أهل الكتاب من طعامنا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أن هذا على وجه الندب، يعني معنى هذا قد يأكل طعامك غير التقي، ولكن لماذا يأكل طعامك التقي يا إخوة؟ لأمرين ذكرهما العلماء. الأمر الأول أن التقي لا يعيب طعاما، التقي لا يعيب طعاما. والأمر الآخر أنك تنال من التقي الدعاء، يدعو لك: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، فتجد منه الدعاء. أما غير التقي فيلتهم طعامك وربما عابه ولم ينلك منه دعاء. ولذلك لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم.
قال رحمه الله: وقوله والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء.
الحرائر دون الإماء، هذه مسألة يا أخوة جاءت بعد قضية الطعام. والمحصنات من المؤمنات، طبعا يتكلم هنا عن المسلمات، وهو أن غير المحصنة لا يجوز نكاحها، وغير المحصنة هي التي تعرف والعياذ بالله بالبغي أو بالفاحشة بالزنا، هذه لا يجوز أن تنكح حتى تتوب إلى الله جل وعلا. وكذلك من الرجال من كان يسير في هذا الحال فإنه لا يجوز أن يعطى المرأة المسلمة إلا بعد أيضا أن يتوب إلى الله جل وعلا، ويتحقق في ذلك أمر التوبة في حقه، وهذا يعرف بالتجربة وبالاعتياد وبالمعاشرة وبالتعفف الظاهر. أما من كان في مسالك المحرمات فإنه لا تعطى له المرأة. ثم عطف الله جل وعلا على ذلك: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات كما أن هذا شرط في المؤمنة فكذلك هو شرط في الكتابية، أن تكون محصنة، ومعنى ذلك أن لا تكون على طريق الفواحش ونحو ذلك. وهل المراد بهن الحرائر أو الإماء؟ جاء أنه المراد بذلك الحرائر، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا للحرائر، وكذلك ذكر أنه قول مجاهد. نعم.
قال رحمه الله: فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور هاهنا، وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثم اختلف المفسرون،
طبعا هذا يعني كما ذكر بعض أهل العلم هو قول جلة العلماء أن المراد بذلك الحرائر العفيفات دون الإماء. وهذا حتى يا إخوة في المسلم هل يجوز له أن يتزوج أمة؟ لا يجوز له إلا إذا لم يستطع على زواج الحرة، إذا لم يستطع على زواج الحرة انتقل إلى زواج من الأمة. نعم. وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب.
يعني هذه المسألة الزواج من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب هي ظاهر في الحل في معنى الآية، ولكن لا شك أن هذا وإن كان قد جاء حله في كلام الله جل وعلا إلا أن الأصل في ذلك يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، ثم إن ترك المسلمة والذهاب إلى غيرها فيه من الآثار التي قد يكون ضررها على الأبناء شيء الكثير، ومنه أنه قد يحن إلى حال أخواله، وقد يحصل أن المرأة تغير دينها مرة أخرى، وهذا حاصل وواقع أن بعض النساء ربما دخلت في الإسلام ولكن نتيجة للبيئة التي عاشتها لم يعني تثبت على الدين فجرتها خلفيتها السابقة إلى دينها ورجعت إلى دينها السابق وارتدت عن الإسلام. الأمر المهم أيضا الذي ينبغي أن يراعى أن كثرة وجود المسلمات وقد امتلأت بهن البيوت ما يدعو إلى قضية أن يحرص المسلم على أن يكون سببا في إعفاف المسلمة قبل أن ينتقل إلى غيرها، والجار القريب له حق أعظم من الجار البعيد، فالإنسان يحرص على المسلمة أعظم من حرصه على غيرها، ولا يعني يمنعه من ذلك قضية ما يتعلق بالمهور أو سهولة الزواج من الأخريات، وإن كان المطلوب في ذلك تسهيل المهور ونحو ذلك بين المسلمين، لكن لا ينبغي له أيضا أن يكون نظرته على هذه النظرة القاصرة جدا، وإنما ينظر المنبت الصالح لأبنائه وما يطمئن به قلبه وما يعني تستقر به أسرته، فهذا الذي ينبغي أن يكون النظر إليه، لا مجرد النظر إلى أمور أخرى قد تكون ثانوية عن الأمر الأصلي في ذلك. نعم. وعلى كل حال ورد هنا عن ابن عمر أنه كان لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وهذا اجتهاد في مقابل إيش؟ في مقابل النص رضي الله عن ابن عمر، وربما كان هذا من باب التنفير والترغيب في الزواج من المسلمات والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وكقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا الآية، وقوله إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله والشعبي والنخعي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهما وترد عليه ما بذل لها من المهر، رواه ابن جرير عنهم.
نعم، يعني هذه المسألة إذا آتيتموهن أجورهن، سمى الله جل وعلا المهر هنا أجرا لأنه مقابل إيش؟ مقابل عوض، فهو يعطيها المهر مقابل ما استحل منها في أمر النكاح، وهذا كما قلنا هو في المحصنات العفائف، في المحصنات العفائف. وذكر هنا ما أفتى به جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والشعبي والنخعي والحسن، أن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهما، يعني تعيد له المهر كاملا. نعم.
قال رحمه الله: قوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا، ولهذا قال غير مسافحين، وهم الزناء الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم.
يعني يا أخوة، هنا يعني مسألة أحيانا تدور على ألسن الناس، وهو أن العيب في قضية العفة وما يتعلق بها أن هذا يكون في المرأة، أما الرجل لا يعاب. الرجل يعاب في دينه، ويعاب في أخلاقه، ويعاب في خيانته، ويعاب في علاقاته المحرمة، ويعاب، هذه كلها عيوب في الرجل، كيف لا يعاب الرجل؟ ويأتي الضغط على المرأة أنها إذا أخطأت، نعم الخطأ منها عظيم، والخطأ من الرجل عظيم أيضا، حتى لا يكون هناك يعني نوع استسهال للمعصية إذا كانت من قبل الرجل، وتعظيمها فقط إذا كانت من قبل المرأة، حتى أن البعض يرى أن خيانة الرجل أو دخوله في علاقات محرمة أو كذا أن هذا كأنه نوع مستساغ، هذا معيب في الرجل. ولذلك إذا جاء رجل قد سار في هذه المسارات فإن هذا من أعظم العيب عليه، ومن أعظم ما يرد به الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون إيش؟ دينه وخلقه. هذا لا دين ولا خلق، كيف دين وخلق وهو يسير في الفواحش والمحرمات؟ كيف دين وخلق وهو يخرج عن الحلال إلى الحرام ويستعيذ بالمحرمات عما أحل الله جل وعلا له، ويذهب إلى مهاوي الردى في أمور محرمة؟ فهذا معيب فيه، ولا ينبغي أبدا التساهل في هذا الباب، أو إطلاق قاعدة أن الرجل لا يعاب. الرجل يعاب في أمور كثيرة جدا، وأعظم ما يثنى فيه على الرجل أمر دينه وأخلاقه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. ثم رأيت تساؤلا في الأيام الأخيرة، البعض يعني ربما ينشر في وسائل التواصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق في المرأة، لا ينفصل الدين عن الأخلاق. فاظفر بذات الدين، ماذا المراد؟ المراد أنها لا أخلاق لها؟ الدين يلزم منه قضية الخلق وحسن الخلق والتربية على الأخلاق الحسنة، هذا كله من أمر الدين. نعم.
قال رحمه الله: ولا متخذي أخدان، أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن، كما تقدم في سورة النساء سواء. ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا، لهذه الآية وللحديث: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله.
نعم.
وسيأتي الكلام في هذه على هذا،
يعني هنا المعذرة هنا على ما سبق في أمر نكاح الكتابية، يتضح لنا أن النكاح في الآية على ثلاثة أقسام. النكاح في الآية على ثلاثة أقسام: ما كان حلالا بالصداق يبدل فيه الصداق، وهو الزواج من العفيفة المحصنة، وما كان علنا بالعهر والفجور هذا لا يجوز، أو ما كان مخفيا بالعهر والفجور وهذا أيضا لا يجوز. إذن هي حالة واحدة الجائزة، وهو ما كان عن عفة وبصداق يدفع فيه مهر، يدفع فيه مهر. أما ما كان معلنا بالعهر والفجور أو مخفيا بالعهر والفجور فهذا محرم. نعم.
وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستخصا عند قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وزانية لا ينكح إلا زاني المشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا قال تعالى هنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. انظر هذه الآية جاءت في نهاية الكلام عن حل الطعام وحل النكاح. إذن ما الرابط بينها وبين هذه المسألة؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه يا إخوة رد على قول بعض أهل الكتاب الذين قالوا إذا كان يجوز أن يؤكل من طعامنا وأن تنكح نساؤنا إذن هذا يدل على أن ديننا دين صحيح، فبين الله جل وعلا لهم المفارقة ما بين جواز الطعام والنكاح وما بين صحة الدين. فكما أنه فإذا كان طعامكم جائز، ذبائحكم ونساؤكم من العفيفات، لكن هذا لا يدل على صحة دينكم. قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.